بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، نتابع دروسنا في القدر، وهذا هو الدرس الخامس، وذلك كان لزاما علينا حتى نصل إلى الإيمان الحق الواجب، والذي به نكون من أهل الوعد لا من أهل الوعيد، فلن نكون سالمين من الذم والعقاب والوعيد إلا بأن نأتي بالإيمان الحق، وهو الإيمان الواجب، ومن ذلك الإيمان بالقدر، بل أصل ذلك جميعه هو الإيمان بالقدر. وبدأنا لكي نفهم عن الحديث في الإيمان بالقضاء والقدر فيما يتعلق بالرزق والأجل، وتكلمنا كلاما لعل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به، ووصلنا إلى نتائج أن الذي يؤمن بالقدر هو صاحب المعيشة الطيبة، الحياة الطيبة في الدنيا، وهو الذي يقول كلمة الحق، وهو الذي لا يخاف في الله لومة لائم، وقد علم أنه لا يباعد من رزق ولا يقرب من أجل أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم، ثم هو لا يطلب ما عند الله بمعصية الله، ويؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فيما يتعلق بالأرزاق والآجال. ولذلك يعجب الله عز وجل في قوله تعالى في سورة الواقعة: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذه الآية معانيها واسعة، فالذين لا يؤمنون بالقدر جعلوا رزقهم أنهم يكذبون، فبدلا من أن يشكروا رزق الله عز وجل، وأن الرزق بيد الله، وأن الفضل بيد الله، وأن كل نعمة فهي من الله عز وجل، بل كذبوا ذلك فلم يقوموا بالشكر، بل حاربوا ذلك وصدوا عن سبيل الله، أو طلبوا الرزق بالتكذيب بآيات الله عز وجل، كعلماء السوق الذين يطلبون رزقهم ورياساتهم ووجاهاتهم يطلبونها عن طريق محاربة هذا الدين بإظهار لافتات أنهم ينتسبون إلى العلم، ولافتات هنا الإسلام، وراء اللافتات يقومون بذبح هذا الدين ليل نهار وبالقضاء الأخير على الإسلام. والعالم كله الآن يهاجم الإسلام ويريد النيل من الإسلام والمسلمين في كل موطن في الأرض، امتلأت السجون والمعتقلات به الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، ويظن الذي يسيء الظن بربه أن الله لن ينجز ما وعده، أن هذا الإسلام لا بد أن يظهر في كل بيت، وأنه لا بد أن يستمر الصراع بين الحق والباطل، وأن العاقبة للمتقين، وأنه لا بد من النصر في النهاية، سواء كان على أيدينا أو أيدي أبنائنا أو أحفادنا أو أحفاد أحفادنا أو أناس من غيرنا، فالإسلام قادم لا محالة. ولكن الآن الجولة للعلمانيين، الجولة للدعاء، الجولة للكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم، والله يظهر لنا صدق كتابه وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم في أقداره التي تجري الآن كما جرت من قبل في البوسنة والهرسك والشيشان، وتجري الآن في كوسوفو وفي جميع بقاع الأرض. تخطيط رهيب، وما توقف الشرق الكافر والغرب الملحد والكافر، ما توقفوا ذلك عن مواجهة البلاد العربية أو الإسلامية ظاهرا، إلا لأن حكام هذه البلاد أعلنوا الولاء لهم تماما وقالوا نحن نقوم بالواجب، ودعونا نستمتع بدنيانا فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن لا بد أن يعلم بالضرورة من هذا الدين العظيم، لأنه معلوم فعلا بالضرورة من هذا الدين، أن الساعة لن تقوم إلا بعد أن يدخل الله كل الناس في هذا الدين، وبعد أن ترفع الجزية فإما إيمان وإما قتل، وبعد أن تعم البركة في الأرض، وأشراط الساعة معلومة. لكن الآن نعيش زمانا كما قلت الجولة فيه لأعداء الله عز وجل. فنحن الآن من خلال قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أول شيء في هذه الآية أننا ندعو إلى الله ونثبت على دين الله ونصبر لله ونرضى بقضاء الله تعالى وقدره. فحديثنا الآن عن القضاء والقدر إنما هو أصل لما سبق وسيق إليكم هنا من على هذا المنبر في السنن الربانية والتي تجري الآن على أرض الله. ولقد رأينا من خلال السنن الربانية هذه أن الصورة قاتمة السواد وقاتمة الزركم كما بينا، وضحك البعض على أننا قد لبسنا النظارة السوداء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهل وجدتم بياضا؟ ومنذ عدة سنوات عندما تكلمنا عن السنن الربانية هل وجدتم مبشرات؟ هل وجدتم بياضا؟ إنما الصورة تزداد سوادا يوما بعد يوم، لأنها سنن الله عز وجل، ونحن نؤمن بسنن الله، وأن قدر الله يسير ويكون في الأرض من خلال قوانين وسنن محكمة، وسبحان الله العظيم. أما المبشرات فالثبات على دين الله حتى الممات، هذا يبشر بالجنة، والثبات على دين الله والاستعانة بالله يبشر بالتيسير لليسرى، فهذه معلومة من الدين بالضرورة. إذا فالإيمان بالقدر هو أصل لكل هذا الخير، أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا لابد لكل منا، وإلا سيضيع. من لم يذكر هذا الإيمان سيضيع. وهذا الإيمان الحق الذي تكلمنا عنه من خلال سورة الأنفال وسورة النساء وسورة النور وسورة الحجرات، هذا الإيمان الحق من وجده وجد حلاوة الإيمان. من وجد هذا الإيمان أو من أراد أن يستدل هل هو جاء بالإيمان الحق أو لا، فليسأل نفسه هل يجد في قلبه حلاوة الإيمان فعلا أم لم يجدها بعد. فإن كان لم يجدها فهو إذا لم يأت بالإيمان الحق، وما زال من أهل الوعد والوعيد. فخطر جدا هذا الأمر، الإيمان بالقدر. وبفضل الله عز وجل أن أتاح لنا الفرصة وهذه الفسحة لكي نبين ما نستطيع بيانه في هذه القضية. فلما تكلمنا عن الأرزاق وفي قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والمعاني فيها واسعة، وفي سورة الطلاق بينا أيضا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفي سورة المؤمنون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إلى أن قال تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بينا كل ذلك بفضل الله عز وجل. وفي سورة آل عمران ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم بالرزق يعني وطول العمر ووجاهة الوجوه ووجاهة المنظر في الدنيا والرياسات والنصر الذي هو التبراج هو خير لهم بل هو شر. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. آيات كثيرة فيما يتعلق بالرزق ولكني إنما مجرد ضربت أمثلة فقط. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. بالإسلام بالإيمان بالقرآن بالتوكل على الله بالاستعانة بالله بتعلم القرآن بفهم الحديث بالعمل بالسنة بدراسة الفقه بذلك فلنفرح هو خير من جميع أموال الأرض هو خير مما يجمعون. وهذه الآية طالما شرحناها في دروس عديدة بفضل الله عز وجل. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون خير مما يجمعون من حطام الدنيا. فلم يجمعوا من ليما واحدا لم يشاه الله ولم يقدره الله بأسبابه. ولو اجتمعوا جميعا على أن يمنعوا رجلا من المسلمين من ليما واحدا لن يفعلوا ولن يستطيعوا ذلك لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفرق بين أن نعلم هذا أو هذه المسائل في القدر وبين أن نتحلى بها وأن تصبح إيمانا راسخا في قلوبنا فرق عجيب. وعندئذ تستطيع أن تختبر نفسك هل نفسك غنية فعلا أم فقيرة. وهنا نتكلم بعض الكلام عن غنى النفس أو غنى القلب لأن النفس قد تطلق ويراد بها كل ما فيها من القلب وتطلق ويراد بها القلب وتطلق ويراد بها النفس الأمارة وأحيانا النفس المطمئنة. لكن الآن نتكلم على وجه آخر تماما غنى النفس أو غنى القلب فالآن يعني نريد بهما شيئا واحدا. في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. يعني الغنى لا يأتي من الخارج من الأموال وإنما يأتي من الداخل من القلب. وتلك هي الحياة الطيبة وذلك هو فضل الله ورحمته وذلك من أحسن العوض. إن أخذ الله منك عمارة تهدمت أو أموالا احترقت أو جاها بتسلط الظلمة عليك أو قدر الله لك أي بلاء فالله تعالى إن كنت موحدا وصبرت عوضك عن ذلك أحسن العوض. ومن أحسن العوض أن يرزقك الحياة الطيبة. وما الحياة الطيبة؟ بكثرة الأموال لأن الرسول عاشها صلى الله عليه وسلم ولم يعش المعيشة الضنك أبدا صلى الله عليه وسلم برغم الفقر الظاهر الذي كان يعيش فيه وبرغم ما كان يقوم برطه على بطنه من الحجارة ليتقي بذلك أن تأكل المعدة بعضها أو نفسها. كل والنفس هو خير من عاش وأحياه الله الحياة الطيبة. وإذا الحياة الطيبة ليست عن كثرة العرض والأموال والأسباب وإنما الحياة الطيبة تأتي من القلب. ولن تحيا الحياة الطيبة إلا أن تؤمن بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فأنت بعيد تمام البعد عن الحرص واللهث واللهف على الدنيا. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أما الموحد الذي يحيا الحياة الطيبة فهو غني النفس غني القلب الغنى من داخله لأنه يرضى بما قسمه الله له. هو يستخير الله عز وجل قبل القضاء ثم يرضى بما قسمه الله له ويطلب من الله ان يرضيه به عندما يقوم بالاستخارة فيقول ثم رضني به. فالمقدور قبله الاستخارة وبعده يجتهد في الرضا. وسنتكلم عن الرضا بالقضاء لانه اصل لغنى النفس واصل الحياة الطيبة، واصل للفرح بفضل الله وبرحمته، اصل لكل هذا الخير غنى النفس. فذلك شيء عجيب، ليس الغنى عن كثرة العرب. فهذا الذي العرب عنده كثير ورزق ملايين او مليارات او الافا فهو غني امام الناس، لكنه شحيح بخيل قليل النفع لنفسه قليل النفس لغيره، حزين جدا على ما قد يحترق من امواله او ما قد تذهبه المحن والافات، حريص جدا على الازدياد، حزين جدا اذا فاتته الصفقة واذا خسر في هذه البيعة وهذه الصفقة، فهو دائم اللهف واللهف. فمثلوه كمثل الكلب او شيء من هذا او شيء من هذا الذي جاء في هذا المثل العجيب في سورة الاعراف. اذا الغنى لا يأتي من الخارج، وانما الغنى يكون في القلب في النفس في الداخل، وذلك ينصرف الى العرض ان اوتي عرضا فينفق منه في الواجبات والمستحبات. اما الذي عنده كثرة عرض فالمال هذا ليس خيرا عنده، لانها ليست خيرية مطلقة، وانما خيرية المال مشروطة بالانفاق فيه في الواجبات والمستحبات ليحيا صاحبه الحياة الطيبة لحياة القلوب، وان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وان ما اخطأه لم يكن ليصيبه اما البخيل اما الذي يعيش المعيشة الضنك مع كثرة ماله، هو دائم كما قلت اللهف واللهف، حريص جدا على الازدياد، حزين جدا ان خسر صفقة او ان مر الحول على ماله فلم يربح فيه شيئا، هو دائم النكد دائم الحسد والنظر الى غيره والى من هو اعلى منه. اما الطيب النفس الذي يحيي الحياة الطيبة الذي هو غني النفس ينظر الى من هو دونه في المال والعرض والجاه ويقول الحمد لله عز وجل على كل حال، لقد اعطاني اكثر مما استحق ولا استحق شيئا لاني العبد المذنب البائس الفقير. فما من نعمة ساقها الله اليه الا وهي من فضل الله لم ادفع لها ثمنا ويحيى الحياة الطيبة. هذا هو غنى النفس، وهذا هو اعظم عوض يرزقك الله به. ان اخذ منك ولدا او مالا او وظيفة في سبيل الله ثم استرجعت وقلت ان لله وان اليه راجعون، اللهم اخلف لي خيرا منها، فلا بد باذن الله ان يخلف الله لك خيرا منها. واعظم ما يخلفك الله به في هذا هو الحياة الطيبة، هو غنى النفس غنى القلب، ليس الغنى عن كثرة العرب انما الغنى غنى النفس. ومن حديث ابي ذر عند ابن حبان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اترى المال هو الغنى؟ قلت نعم. قال وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام انما الغنى غنى القلب وانما الفقر فقر القلب. وعمر رضي الله عنه يقول اليأس غنى والطمع فقر. اليأس من المخلوق غنى والطمع في المخلوق فقر، اما الطمع في رحمة الله والرجاء في رحمة الله عز وجل فذلك هو قمة الغنى هو غنى القلب. فالموحد غني بالله عز وجل، ولن تكون كذلك حتى تؤمن بالقدر. ومن حديث ابي هريرة عند الترمذي وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اذا كونك تستخير الله وتقول يا رب، ثم وسنعود الى حديث الاستخارة هذا عندما نتكلم عن خلق الله الاعمال وعن الايمان بالقدر في مسألة الهدى والضلال والذي لم ندخل فيه بعد حتى ننجزه باذن الله عز وجل، ولا يكونن سهلا يسيرا باذن الله تعالى. فهنا يقول وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. في الاستخارة تقول يا رب ربني به، تستخير الله قبل لانك تعلم انه ما من شيء الا بيد الله، وتعلم انك لا تعلم، وتعلم ان الكل لا يعلم الا ان يعلمهم الله ويعلمهم الله عز وجل، فانك تعلم ولا اعلم، وتقدر ولا اقدر، وانت علام الغيوب. هكذا تستخير الله عز وجل. وفي النهاية بعد الاستخارة وبعد القضاء الذي سيأتي تقول ثم ربني به، لان من سعادة ابن ادم استخارته لله ورضاه بما يقسم الله له. ومن شقوة شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله أو استخارته لله، وسخطه أو سقطه بما قسم الله له. هكذا رواه الإمام أحمد مرفوعا وضعفه بعضهم ويذكره كثيرا شيخ الإسلام في المجلد العاشر سلوك أو في غيره. فهذا الحديث المعنى صحيح، إن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما يقسم الله له، وإن من شقاوة ابن آدم تركه استخارته لله وسقطه أو سقطه بما قسم الله له. فهنا نصيحة الرسول عليه السلام الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم في الحديث أبي هريرة عند ابن حبان كما قلت: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أما من حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من هدي إلى الإسلام، يعني ناشف العقيدة والشريعة تمام، من هدي إلى الإسلام ورزق الكفاف، يعني بلا زيادة مطغية وبلا فقر مخل ومكعب ومتعب ومفتن، فهو من أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق الكفاف، يعني يدوب على القدر الذي يحتاجه، ورزق الكفاف وقنع أو قنع، قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق الكفاف وقنع، ورواية كثيرة: وقنعه الله بما آتاه. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق في مسألة تعلق بالرزق يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. أما حالنا الآن فلا يدخل في هذا، حالنا الآن إلا ما رحم الله عز وجل هو في فقر القلب، في فقر النفس، هو في الحرص الشديد، هو في البخل الشديد، بل هو في الشح إلا ما رحم الله عز وجل. أما هذا الذي يتكلم عنه الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نوع عن الحياة الطيبة، عن غنى القلب، عن غنى النفس، فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والقوت كما فهمناه هو الضروري، فإذا حبس هلك الإنسان، فلا يجد شيئا يسأل عنه يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فلا يجد شيئا يسأل عنه. وكان يجاهد ويحمل السيف على عاتقه، ثم هو لم يرزق أكثر من هذا إلا على قدر القوت، فجعل كل أجره عند الله عز وجل، ولم يتعجل شيئا من أجره، فدعاءه حتى لا يضلوا وحتى لا يفتنوا بالمال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني والكفاية بلا زيادة ولا نقصان. فإذا من الله عليه فأكثر رزقه فكان أجود بالخير من الريح المرسلة، كما هو معلوم عن أكمل وأعظم الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فإذا ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. وصاحب المال الكثير ليس غنيا لذاته، وإنما بحسب التصرف فيه كما بيناه، وينشأ ذلك عن الرضا بقضاء الله عز وجل والتسليم لأمره، علما بأن الله تعالى هو الذي عنده الخير، وما عند الله خير وأبقى، فهو معرض عن الحرص الشديد واللهف واللهف والطلب. ويحصل غنى القلب هذا بأن يفتقر العبد إلى ربه في جميع أموره، فيتحقق أن الله تعالى هو المعطي المانع، ويعلم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وأن كل شيء أعطيه إنما هو من المعطي عز وجل لأنه المعطي، وكل شيء منعه فإنما منعه المانع عز وجل، فكل شيء من المعطي المانع المقيت الرزاق الضار النافع فيرضى بقضاء الله ويشكره على نعمائه ويفزع إليه في كشف ضرائه، فينشأ عن ذلك افتقار القلب لربه وغنى نفسه عن غير ربه تبارك وتعالى. ووجدك عائلا فأغنى. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وهذه المعاني كثيرة جدا، ولكني يعني لا أريد أن أمر عليها مرور الكرام، على الأقل أذكر بهذه النصوص مع شيء يسير من التعليق على شرحها بفضل الله عز وجل. ويعود الأمر كله بالفعل، الى المعرفة باسماء الله تعالى وصفاته. يعني الامر فعلا في الايمان بالقدر والرضا بالقضاء في النهاية اللي هو اصل غنى القلب غنى النفس واصل الحياة الطيبة واصل الفرح برحمة الله وبفضله واصل وجد حلاوة الايمان، كل هذا انما ينشأ اساسا من معرفة اسماء الله تعالى وصفاته، وهذا هو معترك النزال. فالتوحيد اولا، ويكون التوحيد مبني على توحيد الاسماء والصفات، ولذلك القدر نظام الشرع. فمن لم يؤمن بالقدر يعني كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه بالقدر توحيده لله عز وجل. فالاصل فيهما هو اسماء الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى وعز وجل. في القرآن العظيم عندما تقرأ القرآن تجد ربك يتجلى لك في سياقات مختلفة بأسمائه تعالى وصفاته وينوعها لك. فإذا تجلى الله عز وجل في قرآنه العظيم بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان، ما الذي يحدث عند الموحدين؟ تنبعث قوة الرجاء وينبسط الأمل ويقوى الطمع والرجاء، والرجاء هو المعلوم أنه هو الحادي للأفعال والأعمال. فلن تقبل على عمل إلا بالرجاء، لن تعمل شيئا إلا وأنت ترجو نفعه أو أن يدفع مضرة عنك. وذلك الملك، لمة الملك إيعاد بالخير، تصديق بالحق، تصديق بالحق في العلم، إيعاد بالخير، هذا هو الرجاء. يعني إيعاد بالخير معناها الرجاء، دي لمة الملك، لأنك لو رجوت الله عملت له وسعيت في الوصول إليه وفي التقرب إليه بشتى القرب والزلفى. فذلك ليكن معلوما عندكم دائما وأبدا أنك لن تتحرك إلا بالرجاء، والرجاء أيضا متفرع على المحبة. طب إيه يبعث عندك المحبة والرجاء على وجه الخصوص؟ تجلي الله بصفاته في القرآن العظيم، صفات الرحمة والبر واللطف والإحسان. أما إذا تجلى بصفات العدل والانتقام، الكلام ده طبعا على هذه السرعة، لما الأسماء الحسنى ففي مشروحة في خلال يعني في مواضع أخرى. فإذا تجلى الله بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة، أدى ذلك إلى انقماع النفس الأمارة بالسوء وضعف قواها عن الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وأخذت حظها من الخوف والخشية والحذر. ده الكلام ده لو تجلى الله لك في القرآن بصفات البطش والعزة والقهر والانتقام والغضب والعقوبة. فإذا تجلى الله عز وجل وأنت تقرأ القرآن بصفات الأمر والنهي والوصية والعهد وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، انبعثت في الموحدين قوة الامتثال والتنفيذ لأمره والتبليغ له والتواصي به، وانبعثت قوة ذكره وتذكره والتصديق بالخبر والانتقال للطلب، الامتثال للطلب والاجتناب للنهي. أما إذا تجلى الله عز وجل بصفات السمع والبصر والعلم، هذا يؤدي إلى انبعاث قوة الحياء من المؤمن، فتبقى الخواطر، حتى مجرد الخواطر في القلب تبقى الخواطر محروسة موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت الهوى. وإذا تجلى الله عز وجل بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، أدى ذلك إلى انبعاث قوة التوكل والتفويض والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. إذا هذه الصفات، أليس الله بكاف عبده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، صفات الكفاية والحزب والقيام بمصالح العباد وسوف أرزاقهم ودفع المصائب عنهم ونصر لأوليائه وحمايته لهم ومعيته، كل ذلك يؤدي إلى إيه؟ إلى انبعاث. ولذلك الذي يشهد القدر هو الذي يتوكل على الله عز وجل، الذي يشهد القدر هو الذي يستعين بالله، الذي يشهد القدر هو الكيس، الذي يشهد القدر هو الذي يحارب عجزه، الذي يشهد القدر هو صاحب اياك نستعين. بعد ان كان صاحب اياك نعبد، انت متحرص على ما ينفعك اياك نعبد، واستعن بالله ولا تعجز او ولا تعجزان اياك نستعين. فالذي يشهد القدر ولن تشهد القدر الا ان تشهد اسماء الله وصفات الله على نحو من هذا النحو الذي ذكرته، صفات الكفاية والحزب والقيام بمصالح العباد وسوق ارزاقهم ودفع المصائب عنهم ونصره لاولياء وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، يؤدي الى قوة التوكل والتفويض والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. فاذا تجلى الله عز وجل بصفات العز والكبرياء انبعث في نفس المؤمن النفس المطمئنة تعطي الذل راضية لعظمة الله عز وجل والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته. واذا تجلى الله بالصفات الربوبية وهي كثيرة انبعث ذلك منه او بعث ذلك منه التوكل والاستعانة والافتقار والذل والخضوع والانكسار وما الى ذلك. واذا فاصل الرضا بالقدر هو ان تعرف اسماء الله عز وجل وصفاته، وما ضعف الايمان بالقدر الا نتيجة لضعف المعرفة باسماء الله تعالى وصفاته. ومن هنا وقفت في خطبة كاملة عند اسمه تعالى القدير، وما اصابكم من مصيبة اولما اصابكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. وفصلت قول الامام احمد لما سئل عن القدر فقال القدر هو قدرة الله عز وجل، ثم ذكرت من سورة النساء المقيت وبينت الربع الذي جاء فيه ما اصابك من حسد فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك، وشرحنا ذلك. اما ان ينسى وتريد ان تفهم اليوم فالى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة الا بل اقول انا لله وانا اليه راجعون، لمن نسي هذا الكلام الذي به نجاته من النار وبغيره فهو من اهل النار الى ان ينجيه الله عز وجل او الا ان يشاء الله له شيئا. فلا بد من الاتيان بالايمان الحق، لا بد من الاتيان بهذا الايمان الواجب، ومنه بل من اصله واساسه الايمان بالقدر. فالمؤمنون الموقنون باسماء الله تعالى وصفاته لا يتهمون الله عز وجل في شيء من احكامه، ما يتهموش رب العالمين ابدا انما قدر هذا، كيف سلط الان كل الكفار تقريبا على المساكين الغلابة اهل كوسوفو، فحرق الكفار لهم 40 قرية باراضيها الزراعية، واضطر عشرات الالاف الى الهروب، وكيف يهربون ويتركون اطفالهم ونسائهم؟ عمليات الهروب هذه مكلفة جدا، اشق من الموت 1000 1000 مرة. فلما هربوا من هذا الحريق ومن هذا الجحيم وقد عزلوا عن السلاح تماما وفرض عليهم ذلك وفرضت عليهم الذلة والمسكنة، وما كان ذاك الا بقدر الله وبسنن الله وبعدل الله فيهم، وسيأتي عدل الله الى بلادنا الا ان يشاء الله لنا رحمة من عنده فيبعث حاكما يحكم بما انزل الله عز وجل، والا فمصير العراق يتهددنا والناس ينخدعون بما يسمى بالرخاء الظاهر، واكثر الناس فقراء لا يجدون حتى الكفاف، شيء عجيب بشع بئيس. فما ظنكم باصحاب لحن وهيئة وسمت اسلامي ومع ذلك يشارك في رفع اللافتات عن هذا الواقع بانه اسلام كفر دون كفر؟ طب انتظر بقى اللي حصل. هذا الذي حدث بكوسوفو يقوم حلف كامل، حلف الاطلنطي بقدر الله عز وجل، ما كان ذلك إلا بقدر الله وبتسليط من الله، بإرسال القوات إلى الحدود، حدود الغلبة والمساكين، عشان اللي هربوا يصطاد اللي هربوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وصمت عجيب في بلاد المسلمين. ما هذا الواقع؟ أتفهمون؟ يا ويل ثم يا ويل بل ألف ويل لمن لم يفهم هذا الواقع ويعلم سنن الله التي يجري من خلالها قدر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يعني إيه؟ دي بعد قوله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني على المؤمنين حقا اللي بنتكلم عنه. يبقى المؤمنون حقا لن يجعل الله للكافرين سبيلا عليهم أبدا. أما المؤمنون أو المسلمون الذين لم يؤمنوا حقا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، ومنهم الذي ظن أن أوراق النهبة كلها بيد أمريكا. وطالما سمعتم هذه المقولة ثم مرت الأعوام والسنون ونحن على قيد الحياة ونحن شهود ونرى أن إسرائيل الآن لا يوقفها لا أمريكا ولا غير أمريكا، وأن أمريكا هي التابعة لليهود تبارك وتعالى وتحكم باليهود. فظل يقولون أوراق النهبة في يد أمريكا. أين الله عز وجل؟ يا من تقولون دولة العلم والإيمان إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنهم لم يؤمنوا بالقدر. تلك هي الكارثة، عدم الإيمان بالقدر. وكيف يؤمنون بالقدر وهم لم يعرفوا شيئا عن الله أصلا؟ إذ رضوا بتحكيم كافر نبي الله وشرائعه، اللي هم الناس اللي بيعملوا في المسلمين اللي بيعملوا النهارده في كوسوفو، شرعهم هو الذي يحكم رقاب المسلمين في بلاد المسلمين. حكامهم رفضوا هذا الشرع، حكموا بهذا الشرع ورفضوا شرع الملك عز وجل. ده فين الإيمان بالقدر وفين التوحيد؟ يبقى ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين اي المؤمنين حقا سبيلا. فاذا قل الايمان جعل الله سبيلا قليلا للكافرين على المؤمنين، فاذا انتصف الايمان جعل الله نصف السبيل للكافرين على المؤمنين، فاذا ذهب الايمان جعل الله كل السبيل للكافرين على الذين يزعمون الايمان. هو ده اللي بيحدث الان، هذه سنة الله عز وجل. وذلك بعد الايتين قال يا ايها الذين امنوا، نداءه وده يعم المؤمن حقا والذي آمن إيمانا مجملا. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طب ليه اللي هيحصل لك لو ولينا أمريكا ضد السودان وضد العراق مثلا يعني، أو المسلمين فيها أو ضد بلاد المسلمين، ينتظر أن يعاد إلى الإسلام مرة أخرى؟ يعني توالي أمريكا كيف توالي هؤلاء الكفار؟ أتريدون أن كم ده كان المؤمنين والإيمان مجمل، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ بعدها ايه؟ ايه السلطان المبين؟ طب ما الله له السلطان المبين على كل على كل الخلق. لا، السلطان المبين هنا ايه؟ لانه بعد قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالسلطان هو اننا جعلنا لله عليه سلطان مبينا، فخلق امريكا واعطاه القوه فادلتنا وتريد ان تحرمنا من جميع منابع الاسلام بتدمير الازهر وبتدمير كل ما تبقى من دين الله عز وجل. هذا تسليط من الله بقدر الله. من الذي جعله؟ نحن الذي جعلنا لله علينا سلطانا مبينا، لاننا ولينا اعداء الله وتورعنا من اولياء الله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ الايه اللي وراها ايه؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالله المستعان، واقع اسود بئيس، ولا بد ان ترجع الى دراسه السور الربانيه من اي طريق حتى تعلم ما الذي يجري في كوسوفو وفي غير كوسوفو في كل بلاد الارض، وحتى تتوقع ما ينتظر بلادنا. واكرر ان العراق انتشر فيها الدعارة بشكل فظيع رهيب، وبامر من السلطات هناك، وبتشجيع وبحداء مستمر هناك، علاوة على تغيير شرع الله، علاوة على طاغوتية الطاغوت الحاكم هناك. فكانت النتيجة ان اذل الله العراق وحرم حتى الدواء ضد الالام، وانتم تعلمون الواقع. فنحن الان والقمر الصناعي والتلفاز والشارع والمجلات والمسارح وكتب التنوير،
كل هذا يؤدي الى اي شيء؟ يؤدي الى الدعاره والثواب العرفي بتخطيط من شياطين الانس والجن في الجامعه نسبه رهيبه عاليه. الشاب يقوم بالزنا بالفتاه وقال ايه؟ قال ده زواج عرفي. شوف البلاء، شوف الشر المستطير. ماذا تنتظر ببلادنا بعد ذلك؟ ماذا تتوقع يا من عندك علم ولو يسير بسنن الرب عز وجل في خلقه وفي بلاد المسلمين؟ اذا فالرضا بالقضاء اصله، ولو تفصيل طبعا الرضا بالقضاء اصله، المعرفة باسماء الله عز وجل. فالمؤمنون باسماء الله وصفاته لم يتهموا بشيء من احكامه، وخفي ذلك على الجهال به وباسمائه وصفاته، فنازعوا في تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة. اما المؤمن الذي نال هذه المعرفة التي ذكرتها لا يزال راضيا عن ربه عز وجل، وهذا الرضا هو طيب النفس كما بينت بما يجري عليه من المقادير التي هي عين اختيار الله له، وطمأنينة هذه النفس الى احكامه الدينية. وهذا هو الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الرضا كما قلت بحسب المعرفة بعدل الله وحكمة الله ورحمة الله وحسن اختيار الله وقضاء الرب، او قضاء الرب دائما دائم بين العمل العدل والمصلحة والحكمة والرحمة. ورسول الله يقول ناصيتي بيدك، ويقول عدل في قضاءك، عدل في قضاءك. وهذا القضاء يتناول كل قضاء على العبد من عقوبة او الم وسبب ذلك، هو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب سبحانه وتعالى عز وجل، وهو عدل في هذا القضاء الذي هو خير للمؤمن. وهنا نذكر هذا الحديث ذاق طعم الايمان. من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي او رسولا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، اذا ذاق. وما الذوق؟ ما يتعلق مثلا بالاخبار عن الاخرة او بثمر الاخلاص والتوكل او حتى بالامور الدنيوية. العسل، بقول لك في حاجة اسمها العسل جميل جدا، وانت لم تره ولم تشاهده، ولكنك علمت الخبر بالمهندس الزراعي الماهر الذي يعلم تفاصيل العسل، فانت ايه؟ تريد تعرف يدوب العلم. دي مرحلة، مرحلة اعلى، انك رأيت العسل فعلا وشاهدته ولكنك لم تذقه بعد، لم تطعمه بعد، فاذا اكلته فقد ذقته. فالايمان بتجيب بقى مراحل، العلم هو العمل شيئا كشيئا، لغاية كأنك تشهده ثم كأنك تذوقه، يبقى ذاق، يبقى تبقى تحس ان في ايمان، تذوق طعمه، ذاق طعم الايمان. طبعا في حاجة اعلى، ان تجد حلاوة الايمان. من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وفي الحديث الثاني الذي يقول دور كل اقامة ان يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام، ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبد رسول، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له. وقال ذلك بعد الاذان وبعد الاقامة غفر له. تتفقه في الرضا بالرب عز وجل، وفي الرضا بالاسلام دينا، وفي الرضا بمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. وذاك هو اصل المعرفة بالله عز وجل، وده يترتب او ينتج او يثمر الرضا بالقضاء، الرضا بالقضاء. ولابد ان يكون ان نكون جميعا على دراية من هذا. اما القضاء فله تفصيل. ما تفصيل القضاء اذا ايها الناس؟ تفصيل القضاء هو اولا قضاء المصائب، وهذا هو الذي يفهمه الناس. كل رضا بالقضاء يعني رضا بالمصائب التي يقدرها الله عز وجل. هناك رضا بالقضاء في الشرع يعني، طبعا ده واجب، وما كان للمؤمن والمؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم ايه؟ الخير، ترضى او لا ترضى. لا، ده واجب، ده خلاص، امرك الله بكذا، امر الرسول بكذا، نهاك عن كذا، انتهت المشكلة، خلاص انتهى. ليه؟ لا بد ان ترضى بهذا، فيش منازعة ابدا. طيب، انما الرضا بالمصائب التي يقدرها الله عز وجل، فهذا الرضا هو ده اللي عليه الكلام الان، هو ده المهم.
وده الحديث ان شاء الله منه هام جدا فيما يتعلق بالارزاق والاجال وتسليط الظلم وتسليط الكفار وكل اللي بيحدث بقى من قضاء الله. هو ده المهم اللي هنركز عليه لو الرضا بالقضاء هنركز عليه ان شاء الله. لكن الان في شيء اخر قبل ان يفوتنا اللي هو الرضا بالمعائب. هل نرضى بالمعائب؟ هل نرضى بالمعاصي والذنوب؟ الرضا بذلك حرام منهي عنه مع انه قضاء، ما ربنا قضى به. اذا سرقت فالذي قدر ذلك الله عز وجل. ولكن قدر لماذا قدر ذلك؟ انت الذي فعلته، الله لم يفعله. وده الهدى والضلال لم نتكلم عنه بعد. فقضى المعائب لا نرضى عنه، وانما خلي بالك بعد ان يحدث هياتي شيء من الرضا عن المعائب دي بعد ما حدثت خلاص وزعلنا وندمنا واستغفرنا وتبنا. هترضى بقضاء الله عز وجل. لماذا؟ إن لأنه قدر عن أنت لا تحتج بها، وسنوضح ذلك تام بإذن الله، لا تحتج بها، ولكن بشرط ما ترتب على هذه المعائب. إيه اللي ترتب على هذه المعائب؟ أولا المعائب دي مش قضاء، هي قضاء ولكن بفعلك. اللي هنتكلم عن الرضا بالقضاء اللي هو بالمصائب السماوية او بمغالب بظلم العباد، انما الرضا بالمعائب المعاصي دي بفعلك انت، لا تدخل في كلامك. وان دخلت فالرضا بها بعد فعله والتوبة منه والاستغفار والندم، الرضا يكون من وجه انك بهذا الذنب انكفرت الى الله عز وجل وتبت الى الله عز وجل وتاب الله عليك وقبل توبتك فاعطاك درجات عليا لانك رفضت هذه المعصية التي سقطت فيها بالطبع البشري وهكذا. اذا الرضا عن ان الله قدر لك هذه المعصية التي ساقك بها الى درجات عالية عنده، فهو بهذا الاعتبار من قضاء الله عز وجل. ان تسرق وتقول الله قدر السرقة فانا ارضى بالسرقة، انا ارضى بالقضاء، هذا لا يكون من موحد فاهم لدينه. كلامنا اذا سيكون في الرضا بالقضاء الذي هو التعلق بالمصائب، بالمصائب والمكروهات، وجبلت النفوس على كراهة الآلام والمصائب والمكروهات. النفوس تريد الاموال، تريد الصحة، تريد الجمال، تريد السلامة، تريد العافية، تريد الخير في الدنيا والآخرة، تريد الجنة هنا وهناك وفي القبر جنة الفردوس كمان بالمرة. لأن مفيش حاجة كده تطلب كده، نطلب الله ونسأل الله العافية سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى إذا المصائب دي والمكروهات لابد أن نرى طريقة، مش لنصبر، والصبر ده واجب خلاص، واجب عليك ده، واجب الصبر على المصائب واجب، ده مفيش فيه كلام. انما الرضا اللي بنتكلم عنه بقى اللي هو هيؤدي الى الايمان الحق ويؤدي الى اعظم درجة اللي هو الرضا عن القضاء واللي نسأله الله تبارك وتعالى، هذا شيء اخر اللي هو يتعلق بالمصائب ويتعلق بدرجة عالية بعد الصبر. في قوله عز وجل ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. طيب يعني اذا لابد من المكروهات والآلام، طب نعمل ايه؟ ما الذي نفعله؟ ان تقول انا لله. اجمع كلمات في الطريق الى الرضا بالقضاء هو الصبر. خلاص الصبر هيستمر الى ان يرضى بالقضاء، كما في حديث يروى عن الله سبحانه ابن عباس يقول ان استطعت ان تفعل لله بالرضا مع اليقين والا فان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، او كما قال. والحديث فيه كلام في سلبه، لكن يذكر شيخ الاسلام كثيرا ان استطعت ان تفعل لله بالرضا مع اليقين فافعل، والا فان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فهذه الايه وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله نحن ملك لله يتصرف فينا كيفما يريد، والله لا يتصرف في ملكه الا بموجب اسمائه وصفاته، بعدله، برحمه، بلطفه، باحسانه، ببره، بفضله، بربوبيته، بالهيته، بحكمته، بقدرته. ما هو دي بعض الصفات ده واسماء ربنا عز وجل. فذلك يقول انا لله. ايه طب ايه المشكله؟ هي ملك لله عز وجل،
هو المالك، والملك يتصرف فينا كيفما يريد. يبقى نزعل ليه؟ احنا نغضب ليه؟ ثم وإنا إلي راجعون. فلن يضيع أجر عمل لن يضيع عمل عامل، لن يضيع أجر من أحسن عملا، لن يضيع أجر الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى أنت رجاله هيدي لك يعوضك أحسن تعويض علاوة على التعويض هنا، لأن المصائب لا تفرق بين المؤمنين والكافرين، المصائب لا تترك أحدا بسنة الله عز وجل، ولكن الموحد يقول ماذا؟ الله قدرها وأنا ملك ربنا عز وجل، وبعدين قدرها لي بنعمته مع أنها مصيبة وتدمير. ولماذا نعمة؟ لأني الله قدرها وقدر معها لي صبرا أجده من نفسي وثباتا. إن الصبر ينزل من السماء على قدر المصيبة في الحديث، وإن المعونة لا تنزل على قدر المؤونة في الحديث أيضا. فأجد ذلك في قلبي وأجد ذلك من نفسي، وينزل علي السكينة سراء، بل هو تثبيت من الله، يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضغ الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإذا الصح البلاء ده مع أني أكرهه والنفس تكرهه، وده ما يجوش فيه معارضة ولا حاجة معارضة بقضاء الله، ده شيء طبيعي خالص عند النفس، ولكن أنا ساعتها أشعر بلطف من الله وبتثبيت من الله، وأشعر بالصبر عند الصدمة الأولى، وفيه وفي ذلك أجر عظيم. إذا هي نعمة من الله أم لا؟ فإذا ثم الله عز وجل هو الرب، وهو مستوجب لذلك بأنك تحمده، لأن الحمد هو كمال الرضا. ما الرضا ده شيء، فشيء لغاية لما يصل إلى الحمد. الحمد هو كمال الرضا، والحمد لله نظر لجميع أسمائه وصفاته. ثم الرضا عن القضاء بشيء آخر، أن تعلم أن الله هو ربك فهو يحسن الاختيار لك، وهو يعلم تدبير أمورك أكثر منك وأعلم منك، ويعلم الخير لك أكثر منك، فأنت تفوض له تماما، فترضى بما قسم لك وترضى بما قدره لك، في سواء في المصائب، في النعم الملذات، في نعم الطاعات، أنت راض عن الله دائما مع كراهة الآلام والصراخ من الآلام والمكروهات، ده شيء ثاني خالص. إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي يتم بعد هذا المعنى؟ أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة ومر الرسول صلى الله عليه وسلم تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أخلف لي خير من جنة في مصيبتي وأخلف لي خير من قلق. ومن خير من أبي سلمة؟ ولم تكن تعلم أن رزقها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو خير من ملء الأرض، بل من الأرضين من أبي سلمة رضي الله عنه. فلذلك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وعندما تجد رجلا قد أصيب بشيء في ولده أو في أخيه أو في حبيبه، فإنما تقول له، تقول تأمره بالصبر، تقول لله ما أخذ والله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. هذه أجمع كلمات في مسألة المصائب المقدرة، أجمع كلمة. ولكن كما قلت الصبر والثبات مترتب على أسماء الله تعالى والصفات، ونستمر في هذا إلى أن نصل إلى الشكر، أن نشكر الله أن قدر لك هذا البلاء وأن ثبتك فيه فأعطاك الأجر العالي وكسرك له فارتفعت عنده درجات، فتشكره على ذلك وترضى بكل ما يقدره لك سبحانه وتعالى وعز وجل. ويكون ذلك أيضا بأن تعلم بمثالين اثنين سهلين جدا. انظر إلى الزارع الفقيه في زراعته كيف يقوم في بستانه، له جنة من الجنات أو بستان من البساتين، فيقوم بالتفريق بين أوصال الأشجار وبتقطيع الأغصان وبتكليم الفروع وبإذاقة الأشجار ألم القطع بالحديد، ويستمر هكذا، ثم يعطش هذه الزروع لكي تقوم بإنضاج الثمرة وبإخراج الثمرة، يعطشها حينا ويسقيها حينا على قدر وعلى حكمة وعلى علم حتى تنضج الثمرة، فيذيق الأشجار ألم الحديد حتى تصبح الثمرة صالحة لأن تبسط بين أيدي الملوك، ولله تعالى وعز وجل المثل الاعلى يبتلي عبده ليربيه بهذا البلاء وليعلي درجاته بهذا البلاء حتى يجعله عنده في الابرار ومن المقربين. فذلك بحكمة الله وبعدل الله وبلطف الله وبفضل الله وبمنة الله. وأن للجاهل بربه وبأسماء ربه وبصفات ربه أن يطمع هذا وأن يرضى عن القضاء. مثل آخر، الرجل الحكيم الفقيه الذي يريد أن يربي ولده على العلم والفقه وعلى الكمال والجمال، فإنما يعطيه المال إذا لزم الأمر ويمنع منه المال إذا وجد أن المال يطغيه ويدخله في أبواب الفتن، ثم هو يذهب به إلى الطبيب لكي يذيقه من الآلام الجراحات والكيماويات وما إلى ذلك، لأنه يريد مصلحته ويريد أن يربي ولده. ولله تعالى المثل الأعلى، فكل موحد يعلم أن الله تعالى له الحكمة البالغة في قضائه وقدره، فإن قدر سرقة أموالك أو إن قدر فقد حبيب لك أو إن قدر هدما لبيتك أو تسليطا للظلمة عليك أو حبسا لك عن الدنيا وما فيها، وإن قدر لك ما قدر فأنت تعلم وتذكر هذين المثلين، لأن الله هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحسن المربين وأحسن الخالقين سبحانه وتعالى وعز وجل. فإن قدر لك شيئا فأنت رضيت به ربا، فما قدر ذلك إلا لترتقي على مدارج الكمال في القربى منه، ليعطيك الرزق الذي هو لله ما له من نفاد، ليعطيك رزق الآخرة. فكن على هذا المثلين من ذكر دائما وأبدا، علاوة على التفقه في أسماء الله وصفات الله عز وجل حتى ترضى بقضاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، اعلم أخي المؤمن أن عامة مصالح النفوس في مكروهاتها، سنة ربانية مش كلها بتعمدها، كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. وفي الجهاد اللي هو كمال القوى الغضبية يقول ربنا عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فكيف لا ترضى بما قدره ربك لك. وفي القوة الشهوانية اللي هو في النكاح اللي هو كمان قوة الشهوانية يقول تعالى: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه مسألة النساء، فينبغي المؤمن ينبغي لا يجعل المعيار فيما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه، بل يجعل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه سبحانه وتعالى وعز وجل. أيها الإخوة الأعزاء، هذه المسائل الهامة في الرضا بالقدر، ولم ندخل بحث فيما يتصل بالقدر في الهدى والضلال، وسنتكلم فيه ان شاء الله في الدرس الخطبة المقبلة باذن الله تعالى هنا حتى نتمه باذن الله عز وجل، يعني تعليق يسير نكمل به ما لم نستطع اكماله اليوم، ثم ندخل في مسألة الهدى والضلال، وسندخل فيه ان شاء الله بطريقة سهلة، لن نذكر مشكلات ومعضلات الفرق جبريا قدريا مجوس المعتزلة، مش هندخل في هذه التفاصيل، وإلا الناس ممكن جدا يصابوا بشيء من الفتن، وإنما سنأخذها بأسلوب سهل جدا معرجين في ذلك على ما قلناه في الأرزاق، بس ده رزق دنيا وده رزق آخرة، بقت سهلة اهي، يعني باب رزق الدنيا أظنكم فهمتموه بفضل الله، طب رزق الآخرة يفرق ايه؟ وأسباب رزق الدنيا السعي والتعب والتفكير والأسباب، طيب ما كذلك الآخرة في الأسباب من ناحية الهدى والضلال، فسيكون سهلا بإذن الله عز وجل. عباد الله، فيما يتعلق بالرضا بالقضاء والقدر، كما قلت الحمد هو كمال الرضا، والرسول كان يقول عند النعمة: الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات، وعند البلاء أو عندما يسوءه الحمد لله على كل حال. ايه الحمد؟ كمال الرضا. فمن لما يذكر الحمد هو ده ايه؟ الرضا. هي بنتكلم عن الرضا عن القضاء لما يحصل لك مصيبة خلاص اذكر الحمد لان الحمد بس الحمد ايه الناس يقولون طبعا نحمد ربنا هنعمل ايه يعني هنروح فين يعني لكن غصب عنك بحمد ده مش حمد ده مش حمد ده الحمد ده بشروطه وبمعناه ان يعلم الذي قلته لكم هو ده الحمد الكمال كله لله اذا قدر الله هذا وانا مؤمن فانا اعلم الحديث بس خلي بالك ان الله تعالى لا يقضي قضاء للمؤمن الا كان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن يموت لك حبيب او تفقد مالا او ولد يفشل في الدراسة او يفشل في العمل او الاكل كل ده مصائب المصائب دي ايه من قضاء الله عز وجل ما في قضاء ابدا الا وهو خير بس لمن للمؤمن لكن تولد لا للمؤمن مين اللي جاي ده بقى اللي جاي مش هلا وين نسأل الله ان نكون منه المؤمن هو مين ان اصابته ضراء صبر اهو ده القضاء دائما يكون خيرا في حقه لانه حيصبر ولو صبر اديك استمعت الى ما قلته شوف حيبا انه تكتب ايه بسورة البقرة اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون وسنشرح في دروس القرآن ان شاء الله الجمع والاقتران بين الهدى والرحمة شيء عجيب جدا خير كله في الجمع بين الهدى والرحمة سنرى ذلك ان شاء الله فهم المهتدون اي للهدى صلوات من ربهم ورحمة اذا الله عز وجل يصلي عليك فلماذا هو يصلي عليك هو الذي يصلي عليكم وملائكته لماذا ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمن رحيما ومن الظلمات ان لا ترضى بقضاء الله عز وجل ومن الظلمات ان تتساقط على قدر الله وان تتلوم القدر وان تقترح على القدر ان يجري بخلاف ما جرى به ما هو ده من الظلمات انما لما ربنا يصلي عليك هيرفع الدرجات وتلاقي نفسك دخلت فيما اقول ادي معنى اولئك عليهم صلوات من ربهم مش اولئك هنديهم 20,000 جنيه او دول هنديهم ايه كم عماره كده اعوذ بالله ايه اخر فهم ده كم عماره يقطع ايه هو الرزق اذا جاء بغير شكر يبقى دي قوه من الله عز وجل يبقى ده استدراج ها ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسمع في سور رباني انما المؤمن ما شرط المؤمن ان القضاء دائما خير له مش اي مؤمن اللي من الذي هو ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وايه كمان المؤمن اللي بيعلم ان من سعادته استخارته لله عز وجل ان من سعادته استخارته لله عز وجل وان يرضى بما قسم الله له ومن شقاوته ان يترك استخارته لله عز وجل وان لا يرضى بما قسمه الله له المؤمن عارف كده ويعلم الكلام ده ثم ان اصابته ضراء صبر وان اصابته سراء شكر هو ده كل قضاء الله يكون خيرا له فان اعترضت وانا بقول لك كل قضاء الله في الحديث خير له فان اعترضت بقضاء المعارف قلنا كما قال شيخ الاسلام في المجلد العاشر انها قضاء المعائد مش داخل هنا لان بيقول ان اصابته في الاثنين وقضاء المعائد مش اصابك ده انت اللي عملته انت اللي جئت بالسيئة وان ادخلته فبالشروط لما يترتب على المعصية من توب وانكسار وافتقار الى الله عز وجل واستغفار وندم وتواضع وخضوع وخشوع فاذا لم يحدث هذا يبقى ده مش من القضاء الذي هو خير للمؤمن بحال من الاحوال هذا عجب والله في هذه العلوم التي نجدها في التراث العظيم لشيوخ الاسلام ففي هذا الحديث يعني قد لا ينتبه الناس له هو من حديث ابي موسى عند الامام احمد اذا قبض ولد العبد يقول الله للملائكة اقبضتم ولد عبد فيقولون نعم فيقول اقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك وده الرضا يعني حمدك واسترجع يعني حمدك وان انا رجع له راض باللي عملته وان انا رجع له تاني هاخد قد كده مليون مرة اتضربت حاجة هاخد عليها فلوس كتير اوي رزق كتير اوي عند الله ان هذا اللي رزقنا ما له من نفاذ ادي معنى حمدك واسترجع طبعا مش هيقولوا لله حمدك واسترجع على كل يقول ايه الحمد على كل حال ان لله وان اليه راجعون يؤمن رب الحديث. لا، لن يكون ذلك الا عمن قال ذلك من قلبه اولا وبلسانه ثانيا. انما الكلام اللي في اللسان ده بس، لا 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 لا، ده ما لا يروج على ملائكة الله عز وجل ولا يروج على علام الغيوب. حمدك واسترجع، فيقول عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، او سموه بيت الحمد، هو ده تمام الرضا. ايضا في الحديث اول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا مسألة الحمد وتمام الرضا، يبقى الرضا عن القضاء، الرضا عن القدر، هذا هو المعنى، والاحاديث فيها كثيرة. سبحان الله العظيم، وفي حديث عمار بن ياسر عند احمد والنسائي، وكنا ندعو به دائما في خطب الجمعة، اللهم بعلمك الغيب، شوف زي الاستخارة، كأنها استخارة، لأن ربنا يعلم أنت وتعلم، وبقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. وفي حديث علي هو صحيح، إن الله يقضي بالقضاء، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وفرق بين الرضا وبين العزم على الرضا. أكثرنا الآن بعد أن استمع إلى هذا الترغيب يقول أنا سأرضى، بل أنت عزمت على الرضا. بأن ترضى بالفعل، لأن العزيمة قد تنفسخ عند المعاينة. ولذلك يقول الله عز وجل في هذا المعنى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. جريوا أو بعضهم جرى. طب ليه؟ طب ما ده يبقى إذن الرضا بقدر الله عز وجل، اعزم عليه نعم واستعن بالله في هذا. ان مجرد العزم على الرضا ليس معناه انك فعلا سترضى عند حدوث البلاء. لما تقولون ما تقولون تكون كبر ناقة عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الاثر الذي رواه الشافعي في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلا يقول: يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، فإن المصاب من حرم الثواب. هذا هو الذي سمع، او النداء الذي سمع في بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وفي قوله عز وجل: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الذي عظم يرضى بقدر الله ومع ذلك يبكي على الولد الميت، ولذلك اعتراضا على قدر الله. وحال الرسول اكمل حال صلى الله عليه وسلم. اما هو ايه؟ لا، ده الرحمة لخلق الله من باب الاحسان الى خلق الله، فهو يبكي على هذا الطفل الذي مات، هذا رحمة بهذا الطفل واحسانا الى الخلق، ولكنه لا يقول الا ما يرضى به الله عز وجل، فهذا ليس فيه تعارض. فاكمل الاحوال ان تحزن وان تبكي العينان، ولكنك لا تقول الا ما يرضى به ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. واعظم مثل ذلك هو رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فلا بد ان ترضى لرضا الله وان تغضب لغضب الله. وللحديث بقيه ان شاء الله فيما يتعرض برضا بالقضاء، على الاقل بعض الترتيب والتبويب باذن الله عز وجل، حتى ننتقل الى مساله الهدى والضلال. عباد الله، لا ينصرفن احدكم من موطنه هذا بعد الصلاه الا بعد ان يمد يده الى جيبه ليكتسب من فضل الله عز وجل. فعندما تدفع لإطعام المساكين عند أناس صادقين بفضل الله عز وجل والمنة لله وحده، فإنما ذلك يكون من فضل الله عليك. لقد قدم 9 والبقية 3 إن شاء الله من هؤلاء المساكين، تقدم
تقدمت 9 أسر من هؤلاء المساكين تقدموا بالاستقالة من هذا المشروع العظيم. لماذا؟ قائلين وهن أرامل أو قائلات: لقد رزقنا وكبر الولد وصار يتكسب الآن، فغيرنا أولى بهذا الرزق منا، بل هي ترجو ربها عز وجل أن يكثر رزقها حتى تؤدي الجميل لهذا المسجد من وجهة نظرها، وأن تعيد وأن تدفع. أقول لهذه الأسر 9: إنما الرسول صادق مصدوق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهو الذي يقول: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. انما اللي عنده حريص ان ياخذ من هنا، اقول له ابشر بالفقر الى ان تلقى الله عز وجل، لان المسألة تأتي قدوش في وجهك يوم القيامة. الله العظيم اسرة مات عائلها، وقدر الله ان تكون بجواري المكان الذي اعمل فيه بالشركة، ومات الرجل وكان يجلس على منبر كاتب محكمة والكلام. فسألنا عن أسرته 9 أولاد، 4 ذكور 5 إناث، والمكان بعيد جدا، مدينة السلام، وناس فقراء وأيتام، وشيء بشع، والأم مريضة ومدينة، والأب كان من أسرة كبيرة جدا في الصعيد، ولكن الناس قد اقتربوا من الكفر، قد لفظوهم تماما منذ 10 سنوات تقريبا. وأنا أعين هذه الأسرة حتى عمل الولد، ومنذ سنة ويستعد لهذا العمل الجديد في المراكب والبواخر، وابتدى يحصل على أجر كبير. أول راتب له أرسل إلى أخيه أن يخرج منه 75 دولار، يقول لك للشيخ فاضل يطلعه اليتامى إذا ما كان بيصرف عليه. لا إله إلا الله. يعني إذا هذا المشروع بفضل الله عز وجل مش هيمنعنا منه المجرمون. اللي عامل هو فقير مش فقير، وما تضحكش عليه، احنا بيضحك على نفسه ده مجرم، وانما فلينكر هؤلاء 9 الذين قدموا استقالتهم من ان ياخذوا على سلع الارزاق من هذا المشروع، لانهم قد اغناهم الله. فاقول لهم: ابشروا، فالرسول صادق صلى الله تعالى عليه وسلم، ومن يستغني يغنيه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذا من فضل الله، فلا يصرفن احدكم الا وقد وضع في هذا المشروع ما يقدر به. اللي بيحصل حتقول في الكسوف وفي الارض كلها، لقد قدمت لك البيان عنه، وساتكلم عن قدر الله في كسوف وغيرها في الجمعه المقبله ان شاء الله باذن الله، ايضا قبل الدخول فيما يتعلق بالهدى والضلال. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا الان يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ارزقنا الإيمان بالقضاء والقدر، اللهم ارزقنا الإيمان بالقدر، اللهم ارزقنا الإيمان بالقدر، اللهم ارزقنا الإيمان الحق الواجب برحمتك يا أرحم الراحمين. أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا واهد بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، إليك أوابين، منيبين، مخبتين. بفضلك يا رب العالمين سدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعليك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم وفق الطلبة الممتحنين، اللهم وفق الطلبة الممتحنين، اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا، وعوضهم عن عباداتك خيرا يا رب العالمين. اللهم عوضهم عن أوقاتهم التي استفرغوها في طاعتك وطاعة رسولك عوضهم عنها خيرا، فعلمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى، اهدي نساء المسلمين، جنبونا التبرج والسفور، جنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات، عابدات طاهرات تائبات قانتات، الحاضرات منا خاصة والغائبات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اهدي شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضل عليك ردا جميلا، وجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم رحماك بالموحدين في كوسوفو، اللهم رحماك بالمسلمين في كوسوفو، اللهم رحماك بالمسلمين في كوسوفو وفي كل بقاع الارض. اللهم رحماك بكل المبتلين من المخلصين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. رحماك بعبادك المبتلين في سبيلك، المبتلين بالانتساب الى الاسلام. رحماك بعبادك هؤلاء الذين هوجموا وقتلوا وقتلوا وشردوا بسبب انتسابهم الى الاسلام. اللهم اخلفنا فيهم، اللهم دمر على من سد الطرق امام المسلمين لمد العون اليهم. اللهم عليك بالصلب الخنازير، اللهم عليك بجميع كفار اوروبا، وعليك بكفار امريكا، فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهؤلاء الكفار، اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة. اللهم اشغلهم بانفسهم وسلط بعضهم على بعض، فرق جموعهم، شتت شملهم، واهد بذلك الموحدين الى التوحيد. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام، اللهم اهد المسلمين الى الاسلام، حكاما ومحكومين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.